كان الكلام في الفصل الثالث وهو مسحة الإجزاء، تقدم أننا ذكرنا 23 في المقام، حسمنا الإجابة في سؤال وبقي الكلام في سؤالين. حاصل هذه الأسئلة أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي أو لا؟ السؤال الثاني أن الإتيان عليه السلام بالمأمور به الظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أو لا؟ السؤال الثالث أن الإتيان بالمأمور به مطلقا واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هل يكون مجزيا عن أمر نفسه أو لا؟ وقد أجبنا عن السؤال الثالث بالإيجاب، نعم يكون مجزيا. ثم قبل الإجابة عن السؤالين الأولين اللي هو الأول والثاني، ذكر المصنف أنه لا بد لنا من تمهيد أمور أربعة قبل الإجابة عن هذين السؤالين. كان محور الأمور الثلاثة المتقدمة التي ذكرناها هو شرح وبيان وتوضيح عنوان المسألة. عنوان المسألة هو الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي طبعا، وقد بينا تفصيلا المراد من عنوان المسألة. ثم تطرق المصنف إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع الذي عقده المصنف هو جواب على سؤال حاصله، هل هناك فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار أم لا يوجد هناك فرق؟ الجواب عن ذلك، قد يتوهم أنه لا فرق بين مسألة المرة والتكرار ومسألة الإجزاء بدعوى أن المرة تقتضي الإجزاء والتكرار يقتضي عدم الإجزاء، لأن التكرار هو معنى الإعادة، ولا نعني بالإعادة إلا أن يأتي بالمأمور به مرة أخرى. فلذلك نجد أنهما، أي أن مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار متحدين أو متحدان من حيث النتيجة. لماذا يكونان أو يكونا متحدين من حيث النتيجة؟ لأن نتيجة الإجزاء هو أن يؤتى بالفعل شنو؟ مرة واحدة، ونتيجة القول بالمرة هو شنو؟ المرة الواحدة، ونتيجة القول بعدم الإجزاء هو شنو؟ الإعادة، ومعنى الإعادة هو شنو؟ أن يؤتى بالفعل مرة أخرى، وهذا متحد في النتيجة مع القول بالتكرار. فالنتيجة أنه لا فرق بين مسألة المرة والتكرار ومسألة الإجزاء لأنهما متحدان في النتيجة. هاي الدعوة التي يمكن أن تذكر في المقام. المصنف رد هذه الدعوة أن هذه الدعوة أي دعوة اتحاد مسألة الإجزاء مع مسألة المرة والتكرار هذه دعوة غير مسموعة، باعتبار أن المرة وإن كان متحدا مع الإجزاء والتكرار وإن كان متحدا مع عدم الإجزاء، إلا أن الضابط والمناط والمائز بين مسألة ومسألة أخرى هو في الجهة المبحوث عنها. تقدم سابقا أنه ما هو الضابط في امتياز هذه المسألة عن تلك المسألة؟ أن الضابط في ذلك في الجهة المبحوث عنها. زين، هذه الكبرى. نأتي ونقول أن المسألة المبحوث عنها أو ما يبحث عنها في مسألة المرة والتكرار، ماذا يبحث في مسألة المرة والتكرار؟ في مسألة المرة والتكرار يبحث عن تعيين وتشخيص وبيان وتوضيح حدود المأمور به من حيث السعة والضيق، وأنه هل هو الطبيعة المقيدة بالمرة أو الطبيعة المقيدة بنا بالتكرار. فلذلك نجد أن ما يبحث عنه في المرة والتكرار وشنو؟ عن حدود وسعة المأمور به من حيث السعة والضير، بينما نجد أن المفروض عنه في هذه المسألة هو في أنه هل هناك ملازمة في اقتضاء واجتزاء ما أتى به المكلف بحكم العقل عن المأمور به الواقع أو لا، بعد الفراغ عن بيان وتوضيح حدود المأمور به سعة وضيقا. إذن مسألة الإجزاء إنما تكون وتبحث بعد مسألة من؟ بعد مسألة المرة والتكرار. لماذا؟ لأنه عندما نقول أن ما أتى به يكون مجزيا أو لا، هذا بعد من؟ بعد بيان حدود المأمور به، وأن المأمور به هل هو معنى وسيع أو معنى ضيق. فالنتيجة أو بعبارة أخرى، إن في مسألة المرة والتكرار هو بحث في الصيغة، وأن الصيغة هل تقتضي الطبيعة المجردة عن أي خصوصية ومنها خصوصية المرة والتكرار، أو أنه طبيعة مقيدة بالمرة والتكرار أو التكرار. فلذلك يكون البحث في هذه المسألة في مسألة المرة والتكرار بحث لفظي في دلالة الصيغة، بينما أن البحث في مسألة الإجزاء هو بحث عقلي صرف. لماذا يكون بحثا عقليا صرف؟ وذلك لأنه البحث في مسألة الإجزاء بحث عن وجود أو عدم وجود ملازمة عقلية تقتضي إجزاء المأتي به على المأمور به واقعا. فلذلك نجد أن هناك فارقا في الجهة المبحوث عنها بين هذه المسألة أي مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يمكن أن نطرح سؤالا آخر. حاصل هذا السؤال بعد أن فرغنا أن هناك فرق بين مسألة المرة والتكرار من جهة ومسألة الإجزاء من جهة أخرى، هنا أيضا قد ينقذ في الذهن السؤال حاصله، هل أن هناك فرقا بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأمر، أو مسألة تبعية وعدم تبعية القضاء أو لا، باعتبار أن هناك من قال بالتبعية يعني أن القضاء يتبع شنو؟ يتبع الأداء، ومنهم من قال أنه لا يتبع كما عليه الشيخ المظفر والسيد رحمة الله عليه السيد الشهيد والمصنف على ما سيتي، وهو المعروف والمشهور على أن القضاء لا يتبع الأداء بل أن القضاء بأمر جديد. ماذا مر عليكم؟ فالبعض قد توخم أنه لا فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء، بدعوة أن معنى التبعية شنو معنى التبعية؟ أي تبعية القضاء للأداء، معناها بقاء الأمر خارج الوقت. موش ترسلوا بصول مضفر؟ شنو معنى أن يكون هناك تبعية؟ معنى التبعية أي تبعية القضاء للأداء بقاء الأمر إلا ما بعد الوقت. وهذا يلازم من؟ هذا يلازم أن يؤتى بالمأمور به شنو مولانا؟ مرة أخرى. والإتيان بالمأمور به مرة أخرى عبارة أخرى عن من؟ عن التكرار. فلذلك يكون القول بالتبعية قول بمن؟ قول بالتكرار أو قول بعدم الإجزاء بعبارة أوضح. فلذلك لا فرق بين مسألة تبعية القضاء للأداء ومسألة الإجزاء. فمن قال بالتبعية أي تبعية القضاء للأداء قال بعدم الإجزاء، فهما في النتيجة متحدان. هكذا يمكن أن يتوهم. المصنف أيضا رد هذا التوهم ونقول إن البحث في مسألة تبعية القضاء للأداء بحث في الصيغة، بحث لفظي، وأن الصيغة بما هي صيغة هل تقتضي هذه التبعية أو لا تقتضي هذه التبعية، بينما أن البحث في الإجزاء بحث عقلي، أنه يبحث هل أن هناك ملازمة عقلية تقتضي إجزاء المأتي به عن من؟ عن المأمور به الواقعي. فلذلك أن هناك افتراق بين ما يبحث في مسألة الإجزاء وبينما يبحث في مسألة تبعية القضاء للأداء. وبعبارة أخرى كما ذكرنا في بداية تقريرنا، أن المائز والمناط في امتياز مسألة عن أخرى هو في الجهة المفروض عنها، فإن الجهة المفروض عنها في الإجزاء غير الجهة المفروض عنها وين مولانا؟ في مسألة تبعية القضاء للأداء. فالجهة المفروض عنها في مسألة الإجزاء هو جهة عقلية، والجهة المفروض عنها في مسألة تبعية القضاء للأداء هو جهة لفظية. قال رابعها، أي رابع الأمور، هذا الأمر الرابع والأخير من السيف، المصنف مبحث الإجزاء جعل في أمور أربعة، وكم موضع؟ موضعين وتجنيبين. حتى وصلنا إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع كأنه على شكل سؤال مقدر، هل هناك فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء أو لا؟ المصنف أجاب على كلا السؤالين دينا بالإجابة أو النفي. بالإجابة نعم، أن هناك فرقا بين مسألة الإجزاء وبين كلا المسألتين. الفرق بين هذه المسألة أي مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. السؤال هو لماذا لا يكاد يخفى؟ يعني كأن لا يمكن، لذلك إيش عبرنا عن عبرنا بعبارة قد يتوهم، قد يتوهم أن هناك أو أنه لا يوجد هناك فرق في المسألة. لا، يقول أنه لا يخفى الفرق بين المسألتين. أول مرة شوية خلي بالكم يمي، كون مبين كيف يمكن أن يكون أو تكون مسألتان متحدتين وكيف يمكن أن يكون مستقلتين. ما هو المناط في ذلك كما ذكرنا؟ أحسنتم، في الجهة المفروض عنها في كل مسألة، فإنه وإن اتحدت أكو اتحاد، نسلم على ما سيت بيانه أن هناك اتحاد في النتيجة، شفتني؟ أن هناك اتحاد في النتيجة في مسألة المرة والتكرار ومسألة من؟ ومسألة الإجزاء. فالإجزاء ماذا يكون مشابها في النتيجة؟ الإجزاء مشابه إلى مسألة المرة، وعدم الإجزاء مشابه في النتيجة إلى التكرار. أما وإن اتحدا من حيث النتيجة، ولكن المائز في كونها مسألة مستقلة أو كونها متحدة هو شنو؟ هو الجهة المبحوث عنها، عبر عن المصنف. فإن البحث هذا دفع التوهم، يعني بعد أن بينا ما هو المناط في كونها مسألة أو مسألتين، قلنا في الجهة المبحوث عنها، فذكرنا أن البحث في مسألة شوية بالكمي، البحث في مسألة المرة والتكرار هو بحث شنو؟ في سعة، في تشخيص وتعيين حدود المأمور به. يعني انتبه لي، عندما نبحث في مسألة المرة والتكرار ماذا نبحث؟ نبحث في حدود وتشخيص حدود المأمور به، وأن حدود المأمور به سعة وضيقة. هل أن المأمور به الطبيعة التي تكون وسيعة أو الطبيعة التي تكون شنو؟ ضيقة. فنسأل عن دلالة الصيغة، وأن الصيغة هل دلالتها هو معنى وسيع أو معنى ضيق، بينما أنه نجد في مسألة الإجزاء هو بحث عن مقتضى أو ما يقتضيه العقل من إجزاء المأتي به على المأمور به. لذلك يكون هذا البحث فرع من؟ فرع البحث ومعرفة حدود من؟ حدود المأمور به. يعني بعد أن يشخص المأمور به سعة وضيقا، نسأل أن ما أتى به المكلف هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أو لا. هذا هو الكلام. قال فإن البحث ها هنا أي في مسألة الإجزاء، في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، يعني هل يجتزئ المكلف في مسألة الإجزاء يبحث أن المأتي به، أن الإتيان يعني أن المأتي به هل يجزي عن المأمور به أو لا؟ هذا هو الكلام. بخلافه، يعني بخلاف البحث في تلك المسألة، مسألة المرة والتكرار، لأنه يعني فإن البحث في مسألة المرة والتكرار في تعيين، يعني في تشخيص وتعيين وتحديد ما هو المأمور به شرعا من حيث السعة والضيق، في تحديد وتشخيص وتعيين حدود المأمور به شرعا سعة وضيقا، وأنه هل هو الطبيعة المقيدة بالمرة، هل هو الطبيعة المقيدة بالتكرار، هل هو الطبيعة المجردة عن المرة والتكرار. مالك يمي نناقش في أنه هل هو الطبيعة المقيدة بالمرة أو بالتكرار، أو الطبيعة المجردة عن المرة والتكرار. قال في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة، صيغة الأمر بنفسها أو بدلالة أخرى، يعني فقط نحدد ونعين ونوضح ونشخص ما هو حدود المأمور به من حيث السعة والضيق، سواء كان ذلك التحديد والتعيين لحدود المأمور به مستفاد من نفس صيغة الأمر، أو قد يكون ذلك التحديد من مستفاد مولانا من دليل آخر، لكن النتيجة المبعوث عنها واحد، وشنو؟ التعيين وتحديد المأمور به. إما أن يكون التحديد والتعيين وتشخيص المأمور به مستفاد من نفس الصيغة، أو مستفاد من دليل آخر. لذلك تلاحظون أن من يقول بالمرة أو يقول بالتكرار عند تشخيص المأمور به من المستفاد، أعيد السؤال، الذي يقول بالمرة أو يقول بالتكرار عند تشخيص وتحديد المأمور به شرعا من المستفاد، أحسنتم من نفس الصيغة. بينما أن المصنف عند تحديد، هو خوف المصنف أيضا يقول أن المأمور به في تحديد شرعا، لكن هذا التحديد من المستفاد من دليل آخر غير الصيغة. لكن القاسم المشترك بينهما، بين القائل بالمرة والتكرار والذي لن يقل بالمرة والتكرار وهو المصنف، أنه لا بد من تحديد من، لا بد من تحديد المأمور به شعة وضيقا. من الذي يبحث في مسألة تحديد وتشخيص سعة المأمور به، أو تحديد المأمور به سعة وضيقا؟ أي مسألة؟ مسألة المرة والتكرار. لكن غاية ما في الأمر أن هذا التحديد إنما يستفاد من الصيغة إذا قلنا بينا، قلنا بالمرة أو قلنا بينا بالتكرار، أو يستفاد من دال آخر إن لم نقل أنه مستفاد ممن، من الصيغة. لكن القاسم المشترك أن هناك تحديدا مستفاد من مسألة المرة والتكرار. قال في تعيين وتشخيص وتحديد ما هو المأمور به شرعا سعة وضيقا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، هذا على القول بالمرة أو على القول بالتكرار، أو بدلالة أخرى، أو نستفيد تحديد وتعيين المأمور به من غير الصيغة، هذا على القول بمن؟ على القول بعدم دلالة الصيغة لا على المرة ولا التكرار. نعم، تفت إلى هذا الاستدراك، نعم هذا استدراك على قوله، مو قال لا فرق بين المسألتين إن الفرق كذا كذا، هذا استدراك، تفت لي في مقام النتيجة. احنا جاي نبحث شوية بارك يمي على المسألتين، مسألة الإجزاء ومسألة من؟ ممتاز، تابع مسألة المرة والتكرار. يقول هما من حيث النتيجة، من حيث العمل هما متحدان، نسلم أن هناك اتحادا بينهما، بين المسألتين عملا ونتيجة، ولكن هما مفترقان، يفترقان من حيث الملاك. أما اتحادهما من حيث النتيجة فإن نتيجة الإجزاء هو الاتيان بالمأمور به شنو؟ ممتاز. ونتيجة عدم الإجزاء هو التكرار، والتكرار عبارة أخرى عن من؟ أو الإعادة العقل. نتيجة عدم الإجزاء هو شنو مولانا؟ الإعادة، والإعادة هو عبارة أخرى عن من؟ عن التكرار. أحسنتم، هما من حيث النتيجة من حيث العمل هما متحدان، لكن من حيث الملاك هما مختلفان. فإن ملاك التكرار مثلا هو أن يؤتى بالمأمور به مرة أخرى، ولكن ملاك عدم الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به مرة أخرى لأنه امتثل سابقا ولم يستجئ به. لاحظ، ملاك التكرار هو الإتيان بالمأمور به مرة أخرى، لكن بغض النظر عن كونه أتى به سابقا أو لم يأتي به، اجتزأ به أو لم يجتزئ به. بينما ملاك عدم الاجتزاء وإن كان الإتيان مرة أخرى، لكن مرة أخرى لأنه شنو؟ لأنه لم يجتزئ بما أتى به سابقا. نعم، كان تكراره، طبعا البعض قال هاي كلمة كان زائدة، على كل حال ما تأثر على المعنى. نعم، كان التكرار أي تكرار العمل، تكرار الفعل عملا نتيجة ما شئت فعبر، موافقا لعدم الإجزاء، إذن هما متحدان من حيث النتيجة والعمل. ولكنه يعني ولكن التكرار لا بملاكه، أي لا بملاك عدم الإجزاء مو الإجزاء، لكنه أي لكن التكرار لا بملاك عدم الإجزاء. بينا أن هناك فارقا في الملاك. هذا كله جواب السؤال الأول. شنو كان السؤال الأول؟ هل هناك فارق بين مسألة المرة والتكرار ومسألة الإجزاء؟ نأتي الآن المن إلى جواب السؤال الثاني الذي يقول السؤال الثاني ما هو؟ هل هناك فارق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء أو لا؟ أيضا قد يتوهم أنه لا فرق بين المسألتين بدعوى أن القائل بالتبعية يقول ببقاء من؟ مر عليكم في أصول الظفر وأيضا في الحلقات أن معنى التبعية هو شنو معنى التبعية؟ بقاء الأمر إلى ما بعد الوقت مثلا، فبقاء الأمر ماذا يستلزم؟ وجوب الإتيان بالمأمور به مرة أخرى. فالقائل بالتبعية من حيث النتيجة ماذا يقول من حيث النتيجة؟ يقول بعدم الإجزاء، لذلك يتعين أن يأتي بالمأمور به شنو؟ مرة أخرى. والإتيان بالمأمور به مرة أخرى هو عبارة أخرى عن من؟ عن التكرار. هذه الدعوة أيضا باطلة ولا تسمع وغير صحيحة، لما ذكرنا نفس الكلام طبعا الذي ذكرناه في الجهة الأولى. شنو؟ إنهما وإن كانا متحدين من حيث النتيجة لكنهما مختلفين من حيث شنو مولانا؟ من حيث الميلاد. فإن الجهة المبحوث عنها في مسألة الإجزاء غير الجهة المبحوث عنها في مسألة من؟ في مسألة التبعية. في مسألة التبعية نبحث عن صيغة فيكون البحث بحث لفظي، بينما البحث في مسألة الإجزاء بحث عقلي عن أنه المأتي به هل يكون مجزي عقلا عن المأمور به شرعا أو لا. فإذا تكون الجهة المبحوث عنها في المسألتين مختلفتين، وهكذا الفرق. اي هو شو يريد يقول؟ لا يريد يقول انه اذا قلنا بالتبعية ما يخالف، فبالتما جبت غير، بس يقتضي ان تأتي في خارج الوقت، يعني انه دخل الوقت لم يتحقق منك الاجزاء. الاجزاء يعني لم يتحقق، هو بالنتيجة، انا ما اقول هم مش شافين المسألة، انا اقول بالنتيجة يقتضي عليك ان تأتي به بعد ذلك او لا. صحيح التما جبت في تمام الوقت، بس بالنتيجة هل يجب عليك ان تأتي به مرة اخرى او لا؟ تأتي أو لا تأتي، اتيانك مرة أخرى هو بالنتيجة وليس بالروح. طبعا أكو فرق، لأن القضاء تبعية القضاء الأداء هو أن تأتي بالوقت شنو؟ لم تأتي به، لكن كلامنا خارج الوقت هل يجب الاتيان به أو لا؟ هذا نفس قول من؟ قول بعدم الإجزاء. عدم الإجزاء أنه أتيت به في الوقت، ثم قلنا بعدم الإجزاء ماذا يقتضي خارج الوقت؟ أيضا الاتيان. بمن راح يشتركون؟ في خارج الوقت يجب الاتيان، إتيان المأمور به. وهكذا الفرق بينها، أي بين مسألة الإجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، نفس الفرق. يعني شنو؟
يعني كما لا يمكن أن يخفى الفرق، هذا معنى العبارة، كما لا يمكن أن يخفى الفرق بين مسألة المرة والتكرار، كذلك لا يمكن أن يخفى الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة التبعية. نفس الكلام الذي تقدم في مسألة التكرار، مسألة المرة والتكرار هو نفس الكلام في مسألة التبعية. فإن البحث، هذا دفع التوهم، فإن البحث في تلك المسألة، مسألة التبعية يعني تبعية القضاء للأداء، في دلالة الصيغة، يعني أن الصيغة، صيغة الأمر، هل تقتضي تبعية القضاء للأداء أو لا تقتضي. فالبحث بحث لفظي، بينما هناك البحث بحث شنو؟ عقلي، أن العقل هل يحكم بإجزاء المأتي به عن المأمور به أو لا يحكم العقل. هل هناك ملازمة عقلية؟ ولكن هل العقل يحكم بوجود ملازمة ما بين المأتي به وإجزاء عن المأمور به أو لا توجد هناك ملازمة؟ فالبحث في الإجزاء بحث عن ملازمة عقلية، والبحث في تبعية القضاء بحث عن دلالة الصيغة وهو بحث لفظي. فإن البحث في تلك المسألة، أي مسألة التبعية، في دلالة الصيغة عن التبعية، أن الصيغة هل تقتضي تبعية القضاء للأداء أو لا، وعدمها، أي وعدم التبعية. بخلاف هذه المسألة، أي مسألة الإجزاء، فإنه كما عرفت، وين عرفت؟ قبل أسطر، من قبل أسطر إيش قلنا؟ قلنا البحث هنا في الإجزاء هو بحث عن وجود ملازمة عقلية في أن الإتيان، في أن العقل هل يحكم بوجود ملازمة بين أن ما أتى به يكون مجزيا عن المأمور به أو لا توجد هذه الملازمة. في الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا، خلي خط تحت كلمة عقل حتى تبين أنه وين نبحث في مسألة الإجزاء، نبحث عن وجود أو عدم وجود ملازمة عقلية. عن إتيانه، أي إتيان المأمور به، ثانيا أداء في الوقت أو قضاء خارج الوقت، أو لا يجزي أو لا توجد هناك ملازمة، هل توجد أو لا توجد هناك ملازمة. فلا علقة، أي فلا علاقة بين المسألة والمسألتين، طبعا بين المسألة يقصد مسألة الإجزاء، والمسألتين المرة والتكرار من جهة السؤال الأول، والتبعية السؤال الثاني، ماكو علقة بيناتهم أصلا. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة للي حتى مع كونه لفظي، احنا مو مناطقون هذا لفظي، ولا مو كل مسألة لفظية تتحت البحث، لا، احنا جاي نقول كما هو، يعني كما انه في المسألة المفروض عنها اصلا هي مختلفة من الحاكم بذلك، حتى لو سلمنا ان الحاكم باعتبار انه الحاكم في مبحث الإجزاء هو العقل، والحاكم في مسألة التبعية هو الفرق، لكن حتى لو سلمنا ان كلاهما لفظي، مع ذلك الفرق، لان ليش تكون مسألة لفظية الحاكم بها اللفظ يكون متحدة؟ بدليل ان الحاكم في مسألة التبعية هو اللفظ، والحاكم في مسألة المرة والتكرار هو اللفظ، لكن مع ذلك هما شنو مولانا؟ مسألتان مختلفتان. يعني اللي أريد أقوله، نعم خب راح أسلم أنه بمعنى الكشف والدلالة، راح أسلم بمعنى الكشف، راح يكون الحاكم في شنو؟ اللفظ، مو؟ مع ذلك هما مسألتان مختلفتان. ليش؟ لأنه مو مجرد كونهم منهما لفظي هو هذا المائز بيناتهم، لا، المسألة المنقطع عنها يختلف ملاكين كما بينا، فإن ملاك الأول هو إتيان المأمور به، ملاك الثاني هو إتيان المأمور به لأنه لم يجتزئ بما أتى به أولا. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين، الموضع الأول السهل والموضع الثاني اللي هو ينفعنا. الموضع الأول إذا تذكرون كان شنو؟ أنه لو أتى او ان هذا الاتيان هل يكون مجزيا للتعبد به مرة اخرى؟ يعني هل اذا اتى المكلف بالمأمور به هل هناك امكان ان يتعبد المكلف به مرة اخرى؟ هاي متفرع عن مسألة الامتثال بعد الامتثال. طبعا هذا البحث كأنه بحث مكرر، تذكرون سابقا اخذنا بحث الامتثال عقيب الامتثال، واخذنا في مسألة المرة والتكرار اخذناه مفصلا، كذا قلنا كم صورة في المسألة؟ لا، اما ان يكون المأمور به او المأتي به علة تامة لتحقيق الغرض، او لا يكون كذلك، او نشك. هذا الكلام كله راح نعيده بصياغة اخرى، بعبارة اخرى، انه اذا اتى المكلف بالمأمور به، اتى المكلف بالمأمور يعني اتى بما وجب عليه، وكان ما اتى به مطابقا للمأمور به شرطا وجزءا، يعني اتى بما امره انطباق تام من حيث الاجزاء والشرائط. نسأل اذا اتى المكلف بما امر به مطابقا للمأمور به شرعا او شطرا وشرطا، يعني جزءا وشرطا، هل هناك امكان ان يتعبد، تعبد يعني ان يأتي به مرة اخرى او لا؟ طبعا اذا كان هناك انطباق العقل يحكم بعدم امكان ذلك. طبعا كلامنا في مقام الثبوت، اؤكد كلامنا في مقام الثبوت. ليش اؤكد على هذه الكلمة؟ اؤكد على هذه الكلمة لبيان ما وقع فيه المصنف من خلط في نهاية هذا المبحث. المصنف وقع سيأتي ان شاء الله في خلط واضح، سيأتي بيانه في نهاية هذه المسألة. نسأل ان المكلف اذا كان المأتي به، يعني اذا كان ما اتى به مطابقا للمأمور به شطرا وشرطا، هل يمكن ان يتعبد مرة اخرى او لا؟ يعني التعبد يعني ان يأتي مرة اخرى او لا؟ ماذا يحكم العقل لو كنا نحن وحكم العقل؟ المصنف يقول العقل يحكم بعدم امكان ان يؤتى بالمأمور به مرة اخرى. العقل يستقيل، وذلك لأنه بعد أن تحقق منه الامتثال، الامتثال يعني الإتيان، الإتيان علة لسقوط الغرض، لأنه بالإتيان يحصل شنو؟ يحصل الغرض، فإذا حصل الغرض أي سقط الغرض، والمفروض أن الغرض علة للأمر وجودا وعدما، حيث يوجد الغرض يوجد شنو؟ يوجد الامر، وحيث يسقط الغرض ماذا يسقط؟ يسقط الامر. لذلك اذا سقط الغرض بالامتثال فحينئذ ماذا يسقط؟ يسقط الامر، واذا سقط الامر فالاتيان والتعبد مرة اخرى يكون تعبدا بلا امر، لسقوط من؟ سقوط الامر دينا، سقوط بتحصيل الغرض، وتحصيل الغرض منين نشأت؟ نشأ من الامتثال. فلذلك لا يمكن ان يتعبد المكلف مرة اخرى، اللهم الا، تذكرون الصور الثلاث، الا ان يكون المأتي به ليس، او المأمور به ليس شنو مولانا؟ ليس علة تامة. سيأتي ان شاء الله بيان الصور الثلاث. الصور الثلاث مرة يكون لا يكون علة تامة، على رأي المصنف اذا لم يكن علة تامة بيناها سابقا، إذا لم يكن المأمور به علة تامة لتحصيل الغرض هل يجوز أن يأتي أو لا يجوز؟ بس تذكروا هاي المطالب، يجوز أو لا يجوز الإتيان؟ يجوز الإتيان. إذا كان علة تامة لا يجوز. إذا شككنا، ما بينا هذه الصورة مع الشك، إذا ما علمنا أن هذا المأمور به هل هو علة تامة لتحصيل الغرض أو ليس بعلة، المصنف يرى لا مانع من الاتيان بالمأمور به ثانيا بعنوان الرجاء. فتحصل ان في المسألة صور ثلاث، الصورة الاولى ما لو علمه ان المأمور به ليس علة علم، اللي خط تحت كلمة علم، علم المكلف ان المأمور به ليس علة تعمل تحصيل غرض عند المصنف، ها لا مانع من
طبعا واشكلتي وقت على المصنف تذكرون قلنا ان المراد من الغرض وشنو مراده غرض تهية المقدمات لا غرض المولى لان غرض المولى ليس مطلوبا ممن من المكلف والمأمور به والمأمور العفو على كل حال فإما أن يكون المأمور به أو لا يكون يعني علم المكلف أن المأمور به لا يكون علة تامة فحينئذ يمكن المكلف أن يتعبد مرة أخرى الصورة الثانية علم المكلف أن المأمور به علة تامة لتحصيل الغرض حينئذ شنو لا يمكن التعبد مرة أخرى الصورة الثالثة عدم العلم بين قوسين الشيء عند المصنف شنو حكمه لا مانع من الاتيان بالمأمور به مرة ثانية لكن بعنوان من بعنوان الرجاء الموضع الاول الموضع الاول يعني يقدر يصيغ على شكل سؤال ان المكلف لو اتى بالمأمور به بشطره وشرطه بشطره يعني بجزئه وشرطه هل يمكن التعبد به ثانيا التعبد به ثانيا يعني هل يمكن اتيانه مرة اخرى هل يمكن التعبد به مرة ثانية اي هل يمكن امتثاله مرة اخرى او لا قال المصنف إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل أو طبعاً هاي بل أو هذا أو زائد يعني هيك راح تكون عبارة إن الإتيان بالمأمور به الواقعي بل بالأمر أي كلمة أو اللي عنده كلمة أو ظهر أكو عندكم أو اللي عنده كلمة أو ظهر زائدة بالمأمور به الواقعي او بالامر الاضطراري او الظاهري ايضا كالواقعي يجزي ويكفي عن التعبد به ثانيا يعني لا يحتاج اذا امتثل المكلف واتى بالمأمور به بشطره وشرطه حينئذ يكفي ويجتزي ان يتعبد به ثانيا اعيد عبارة شنو المراد من التعبد به ثانيا شنو معنى التعبد به ثانيا يعني الاتيان والامتثال مرة اخرى يعني اذا امتثل واعيد واكرر المرة كذا شنو معنى الامتثال ان يكون المأتي به مثل المأمور به فاذا حدثت مثلية بين المأتي به خارجا من المكلف مع المأمور به شرعا وعقلا حينئذ تحقق الإجزاء وبالتالي لا معنى لأن يتعبد مرة أخرى ويأتي مرة أخرى الاستقلال هذا تعليل الاستقلال العقل طبعا احنا قلنا الاستقلال العقل بيناه سابقا لأنه بالامتثال يسقط الغرض وإذا سقط الغرض سقط الأمر لأن الأمر تابع للغرض وجودا وعدما لأن الغرض هو علة للأمر فحيث يسقط الغرض بالامتثال يسقط الأمر حينئذ ضرورة أو لاستقلال عقل لأنه لا مجال مع موافقة الأمر موافقة الأمر يعني إذا أتى المكلف المأمور به خارجا لإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه هاي الاقتضاء متعلق بقوله لا مجال لاقتضائه التعبد به أي المأمور به ثانية عبارة اللي بيناها لأن الأمر سيسقط بسقوط الغرض الناشئ سقوط الغرض من الامتثال وبالتالي فإن التعبد مرة أخرى ماذا يحتاج يحتاج إلى أمر مو لأن الامتثال فرع من بينا فرع من فرع وجود الأمر والحال أن الأمر سقط من بسقوط الغرض والغرض من نشأ سقوطه من الامتثال نعم استدراك على ما ذكر مقال لا استقلال عقلي لا خلي. نعم لا يبعد ان يقال لانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به اي المأمور به ثانيا بدلا عن التعبد به اولا اللي عبرون عنه من باب تبديل الامتثال بالامتثال وهذا بيناه سابقا في مبحث
في مباحث المرة والتكرار.
عدم الإلزام تقدير
في جاز لهم لو حتى الأول ما يقولون بالإلزام.
نعم. الإلزام.
نبي.
عدم الإلزام بالإلزام.
لا لا أو إحنا نقول بالإلزام. لا يقول هل له أن يأتي مرة أخرى أو لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله. قال بدلا عن التعبد به أولا يعني للمكلف بعد أن امتثله له أن يمتثل مرة أخرى. جل. قال لا مضمن يعني أن الامتثال الأول غير منضم إلى الامتثال الثاني. ليش؟ لأن لو كان الامتثال الثاني منضم إلى الامتثال الأول لازم أن يتعلق الأمر بالمجموع، وهذا خلف الفرض، لأن الأمر بمن يتعلق؟ يتعلق بالطبيعة، والطبيعة بمن تتحقق؟ احنا ممكن الأوامر تتعلق بالطبائع. واضح مولانا استفد إلى عبارة المصنف عندما قال لا مضمن يعني يكون الإتيان الثاني الامتثال الثاني غير منضم علما للامتثال الأول، لأنه لو كان منضمن لازم أن يكون المأتي به المجموع، والحال أن ما أمرنا به وشن مرانا إتيان الطبيعة الواحدة لا منضمن إليه، إليه إلى التعقل به أولا إلى المأمور به أولا كما أشرنا إليه في المسألة السابقة مسألة المرة والتكرار. وذلك فيما هاي وذلك هذا بيان وتوضيح وإشارة لما يمكن للمكلف أن يبدل الامتثال الأول بالامتثال الثاني. قلنا في المسألة كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا علمنا أنه ليس علة تامة فيما علم المكلف، هاي الصورة الأولى أن مجرد امتثاله امتثال من؟ الامتثال الأول الإتيان الأول إذا علم أنه ليس علة تامة. رجاء تذكرون شو وقت ليس يكون علة تامة؟ مثاله تذكرون في مسألة المرة والتكرار إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء لرفع الطهارة لرفع الحدث أو لرفع العطش، فجاء بالماء وأهرقه أو وضعه أمامه، فما تحقق غرض المولى، لأن غرض المولى هو شنو؟ رفع الحدث أو رفع العطش، والحال أن الغرض لم يتحقق، لم يرتفع عطش المولى ولم يرتفع حدثه. فإذا علم المكلف أن الغرض لم يتحقق إذن شي كل المأمور به يعني الذي أتى به ليس إلا لتحصيل الغرض. يقول هل يجوز أن يأتي بالامتثال مرة أخرى؟ ماكو مانع. لماذا؟ ببقاء الغرض، وبقاء الغرض ماذا يؤدي إلى بقاء من؟ بقاء الأمر، لأن قلنا أن العلاقة بين الأمر والغرض علاقة من؟ علاقة علة ومعلول. وجد الغرض العلة، وجد شنو؟ المعلول وهو الأمر. سقط الغرض، سقط شنو؟ نعم الغرض ساقط لو ما ساقط إذا ما شرب أو ما رفع، لم يسقط الغرض فالأمر باقي، ولبقاء الأمر يمكنه أن ينتقل شنو؟ مرة ثانية. طبعا قلنا هذا الكلام على الرأي المعروف وغير شنو؟ غير صحيح، بينا في وقته أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لتحصيل غرض، وإن يعني ولكن كان يعني ولكن كان الامتثال الأول وافيا به بالغرض لو اكتفى به. يعني شو يريد يقول؟ يقول إن يعني ما أتى به المكلف هو وافي، لكن مش وقت وافي، لو اكتفى به، يعني عندما جاء الماء جاء العبد بالماء لو توضأ به لسقط شنو؟ لسقط الغرض، لو رفع حدثه لسقط الغرض، لكن لو لم يفعل فإذا الإتيان الأول بما هو هو كافٍ يعني وافٍ بالغرض لو أراد المولى أن يكتفي به، لكن هو المولى اكتفى أو ما اكتفى به؟ ما اكتفى، خلى أمام الماء، لكن على فرض لو اكتفى هل يكون وافيا أو لا يكون وافيا؟ يكون وافيا. واضح؟ إذن عندما جاء العبد بالماء وضعه المولى أمامه، هذا الذي أتى به أي بالماء هل يكون وافيا أو لا يكون وافيا؟ يكون وافيا، لكن متى يكون وافيا؟ لو اكتفى المولى به لكنه لم يكتفي به. قال وإن كان الامتثال الأول وافيا به به بالغرض لو اكتفى به، يعني لو اكتفى المولى به بمن؟ بالامتثال الأول. كما هذا التمثيل كما إذا أتى العبد بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه المولى بعد، فإذا لم يشربه بعد للعبد أن يبدل شنو مولانه، يبدل هذا الامتثال، أما أن يأتي بماء جديد أو يرفع الماء الأول ويأتي به من مولانه بماء آخر. فإن الأمر هذا تعليل وقال نعم إلى آخره نعم. فإن الأمر بحقيقته، الأمر بحقيقته يعني الأمر الموجود في الأمر، حقيقة الأمر وين موجود؟ في نفس وذهن المولى. فإن الأمر بحقيقته وملاكه، طبعا الأمر ومن ورائه الملاك، الأمر وين موجود؟ في نفس المولى. وملاكه يعني وملاكه وغرض الداعي إليه، شنو غرض المولى في الأمر؟ هو رفع العطش. ملي؟ لا ما حصل الغرض، هو يقول المصلي يقول ما حصل الغرض. فإن الأمر بحقيقته يعني بحقيقته الموجود في نفس المولى وملاك، أي وملاك الأمر، ملاك الأمر هو شنو مولانه الذي دعاه إلى رفع العطش يعني غرضه، لم يسقط بعد. يعني هيش عبارته، مجرد إحضار الماء، هذا معنى العبارة، مجرد إحضار الماء غير كافٍ لإسقاط الملاك وإسقاط الغرض، لأن غرض المولى هو ليس إحضار الماء بما هو إحضار ماء، بل أن الأمر ومن ورائه الغرض. ما هو الغرض؟ هو رفع العطش، ورفع العطش لم يتحقق، فبالتالي إذا لم يتحقق فالغرض باطل فالأمر كذلك. ولذا شنو ولذا؟ أي ولأجل عدم سقوط الأمر حقيقة وملاكا، لو أغرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه أي على العبد إتيانه، أي إتيان الماء ثانيا، هل يجب على العبد إتيان الماء مرة أخرى أو لا؟ لو علم أن الماء قد أغرق هل يجب عليه؟ طبعا يجب عليه، لأن وظيفة العبد هو شنو؟ تحصيل الغرض. مو هيك؟ هو ليش يمتثل؟ امتثال شنو الغاية من عدة؟ دائما نقول امتثال شنو الغاية من عدة؟ تحصيل الغرض، والغرض لم يتحقق. ليش لم يتحقق؟ لأن المفروض عندما جاء بالماء أغرق، فبقي الغرض. من هو الغرض؟ رفع عطش المولى، فباقي المولى على عطشه، فالغرض لم يتحقق. إذا لم يتحقق الغرض فالامتثال لم يتحقق.
العدديات
غرض مجهول طبعا، يعني هو جاي يقول إذا علم، هاي يعني نفترض احنا كلامنا في مقام الثبوت، واضح؟ يقول لو علمنا واطلعنا على غرض المولى، واضح؟
يقول بحث يعني كأنه لا ثمر،
لا هو ثمرة علمية موجودة، ثمرة علمية موجودة. اي كما هذا التنظير، كما إذا لم يأتي، يقول شو يكون حال، شوف شوية خلي باكم، يقول حال مجيء بالماء وعدم شرب المولى لسبب أو لآخر، حال من؟ حال ما لو لم يأتي بالماء أفضل، هذا يكون حاله. يقول ما تفرق أنه لو جيء بالماء ووضع أمام المولى لم يشربه أو أهرقه المولى، يقول حال حال من؟ حال ما لو لم يأتي بالماء أصلاً. ليش؟ لأن في كلا الفرضين شنو مولانا؟ في كلا الفرضين غرض المولى لم يتحقق ولم يحصل. كما هذا تنظير، كما إذا لم يأتي العبد به بالماء أولاً، يعني حال مجيء الماء العبد بالماء ولم يشرب المولى، حال ما لم يأتي به أصلاً ضرورة. هذا تعليل تعليل لوجوب الإتيان بالماء مرة أخرى، ضرورة بقاء طلبه، يعني ضرورة بقاء طلبه وأمر المولى الكامل وين؟ في نفسه. ما لم يحصل غرض المولى الداعي إليه، هذا غرض المولى الداعي إليه، يعني من الذي دعا إلى ذلك الطلب؟ طبعا قلنا الأمر ومن ورائه من؟ شوية تابع كلامي، الطلب وأمر المولى بجلب الماء ومن ورائه من الذي دعا إليه ذلك الطلب؟ غرض. هو من اللي هو المولى أو المرأة يصير عنده غرض بتحصيل أو بإرادة الماء؟ يمكن مر عليكم مولانا، مر عليكم أن مقدمات شنو؟ مقدمات الأوامر، أنه أول مرة شنو؟ إرادة أو مصطحة، وبعد المصطحة شنو؟ شوق، وبعد الشوق شوق أكيد كما يقولون، ثم إرادة، ثم شنو مولانا؟ ثم في مقام الجعل إلى آخره. قال غرض وإلا شنو؟ وإلا يعني وإلا لو لم يجد إتيان الماء مرة ثانية، والحال أن غرض المولى لم يتحقق، وإلا يعني وإلا إذا قلنا بعدم وجوب إتيان الماء مرة أخرى، والحال أن الغرض لم يتم تحصيله لما أوجب حدوثه، يعني ولما أوجب الغرض حدوث الأمر، حدوثه، لأن الذي يحدث الأمر من الغرض، وحيث أن الغرض موجود فالأمر كذلك. فحين بقاء الغرض المستلزم لبقاء الطلب يكون له إما للعبد الإتيان بماء آخر، أي بامتثال آخر. هذا الامتثال من ناشئ مولانا من بقاء من بقاء الأمر، ومن ورائه منه الغرض بماء آخر بامتثال آخر موافق للأمر، طبعا موافق للأمر الأول، كما كان يعني كما كان يجوز له أي للعبد قبل إتيانه. يقول هو العبد من أول الأمر مو كان يجوز له أن يأتي بأي ماء، كذلك الحال لو أتى بالماء ولم يحصل المولى غرضه له أن يأتي بماء غير الماء الأول، كما كان يجوز العبد قبل إتيانه، يعني قبل إتيانه قبل امتثاله الأول، بدلا عن الامتثال الأول. نعم، هاي الصورة الثانية قيت إن شاء الله تعالى غدا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا علم أنه علة تام، والحمد لله رب العالمين. الشيخ كين
من سيربع المادة.